بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثامن حول تقسيم الصفات، وقسمناها إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية، وأرجعنا الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية. وإذا أردنا تقسيما عاما للصفات نقول: الصفات إما ثبوتية وإما سلبية. ثم نأتي إلى الثبوتية ونقول: والصفات الثبوتية إما حقيقية وإما إضافية. ثم نأتي إلى الصفات الثبوتية الحقيقية فنقول: إما صفات ثبوتية حقيقية محضة، وإما صفات حقيقية ذات إضافة. فلحد الآن كم تقسيم صار؟ تقسيم الأول إلى ثبوتية وسلبية، التقسيم الثاني الثبوتية حقيقية إضافية، التقسيم الثالث الحقيقية حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. يبقى عندنا تقسيم رابع آخر، وهو أن الصفات بشكل عام إما ذاتية وإما فعلية. فهذه أربعة تقسيمات. التقسيم الأول مر في الدرس السابق. أما التقسيم الثاني، التقسيم الثاني في الحقيقة هو تقسيم لخصوص الصفات الثبوتية وليس السلبية، فقط الثبوتية. نقول: الصفات الثبوتية إما صفات حقيقية وإما صفات إضافية. والمراد من الصفات الثبوتية الحقيقية هي الصفات التي لها ما بإزاء في الخارج، لها مصداق خارجي، لها ما بإزاء، لها وجود خارجي. أما الصفات الثبوتية الإضافية فهي تلك الصفات التي ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. ومن هنا يتبين لك أن مرادنا من الصفات الإضافية هنا هي الصفات الإضافية بالمعنى الثاني للإضافة الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو الصفات الاعتبارية. فالصفات الإضافية هي الصفات الاعتبارية، وذلك لأن المراد من الإضافة هنا ليست هي الإضافة المقولية التي هي إحدى المقولات العرضية، لا، وإنما المراد من الإضافة هي النسبة. والنسبة وإن كان لها واقع وتحقق خارجي في غير محل كلامنا، ولكنها في محل كلامنا هذه النسبة بين الذات وغيرها ليس لها ما بإزاء في الخارج، بل هي أمر اعتباري. ففرق بين قولنا زيد قائم وبين ما نحن فيه. في قولنا زيد قائم النسبة لها ما بإذاء في الخارج، لماذا؟ لوجود طرفين مستقلين وربط بينهما، ذلك الربط بينهما يسمى شنو؟ نسبة، التي هي المعنى الحرفي. أما إذا لم يكن هناك طرفان بل كان أحد الطرفين هو الوجود الاستقلالي والطرف الآخر ليس إلا وجودا رابطا هو محض التعلق والربط، فهنا النسبة ليست واقعية وإنما هي افتراضية اعتبارية، كما هو في بلحاظ ذات الواجب سبحانه وتعالى. فإن ذات الواجب سبحانه وتعالى وإن كانت موجودة وجودا استقلاليا، وجود في نفسه، ولكن ما عداها هو وجود رابط، هو عين التعلق والربط، وليس وجودا في نفسه حتى نقول هذا وجود في نفسه وهذا وجود في نفسه فالنسبة بينهما حقيقية واقعية، لا، وإنما هنا ليس لدينا إلا طرف واحد وهو ذات الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه لا استقلال له، لأن عالم الإمكان كله هو عين التعلق والرابط. نعم، العقل يحلل فيفترض لما عدا الواجب، ماذا يفترض له؟ يفترض له وجودا في نفسه، وبعد أن يفترض له وجودا في نفسه فإذا قاسه إلى وجود الواجب ثم وجد نسبة بينهما فيفترض هذه النسبة بينهما، هذه النسبة حقيقية واقعية لو كلها افتراض عقلي، كلها بالافتراض العقلي. إذن المراد من الصفات الإضافية هنا هي الإضافة بمعنى النسبة، والنسبة هنا نسبة اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج، وذلك لأن ما عدا الواجب هو عين التعلق والرابط. نعم، العقل يفرض له وجودا ثم يفرض النسبة، فهذه نسبة فرضية اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج. ومثال الصفة الحقيقية كالحي مثلا، الله سبحانه وتعالى حي، فهذه صفة حقيقية. أما الصفة الإضافية مثالها العالمية والخالقية والرازقية وغيرها، فإن هذه الصفات قد لوحظ فيها نسبة اعتبارية بين الذات المقدسة وهي العالم وبين المعلوم وبين الخالق والمخلوق، مع أن هذه النسبة لا وجود لها إلا بحسب الفرض العقلي، إذ لا يوجد طرف آخر، لأن الطرف الآخر هو عين الربط والتعلق، وليس له وجود في نفسه إلا بحسب الافتراض العقلي. إذن الانقسام الثاني هو تقسيم الصفات الثبوتية إلى حقيقية وإضافية. قال والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج كالحي، وإضافية التي لا واقعية لها وليس لها ما بإزاء كالعالمية والقادرية، وهي الأمور وهي الصفات الاعتبارية التي ترجع إلى النسبة، والنسبة أمر اعتباري. النسبة أمر اعتباري وين؟ في خصوص النسبة بين الواجب وغيره، أما النسب الأخرى بين الممكنات فهي نسب لها واقعية بلحاظها. وهنا نقول إن انقسام الصفة الثبوتية إلى حقيقية وإضافية هل هو يختص بالصفات الذاتية أو شامل للصفات الفعلية أيضا؟ والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالحي، زين الحي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الذاتية. وإضافية كالعالمية من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ ذاتية. والقادرية من الصفات الذاتية. أنت بعد ضيف والخالقية والرازقية اللي هي من الصفات الفعلية. إذن هذا التقسيم أعم من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. زين. ثم نأتي إلى التقسيم الثالث، نقول الصفات الثبوتية الحقيقية تنقسم إلى حقيقية محضة كالحي، وحقيقية ذات إضافة كالخالق والرازق والعالم وغيرها. ما هو الفرق بين الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة؟ نقول الحقيقية المحضة هي التي لا يتوقف تعقلها أو انتزاعها على شيء آخر، لا مفهوما ولا مصداقا، يعني لا تتوقف على غيرها لا مفهوما ولا في تحققها الخارجي كالحي، فإن صفة الحي ثبوتها للواجب سبحانه وتعالى، تعقلها لا يتوقف على غيرها مفهوما، ووجودها وتحققها أيضا شنو؟ لا يتوقف على غيره. هاي نسميها حقيقية محضة. زين، أما الحقيقية ذات الإضافة، الحقيقية ذات الإضافة لا، هي التي تتوقف على غيرها إما بلحاظ تعقلها مفهومي فقط دون تحققها، وإما تتوقف على الغير هم بلحاظ المفهوم وهم بلحاظ المصداق والتحقق الخارجي. إذن فإن كانت لا تتوقف على غيرها لا مفهوما ولا مصداقا شو نسميها؟ حقيقة. أما إذا كانت تتوقف على غيرها مفهوما فقط أو مفهوما ومصداقا فهي ذات إضافة. وهذه الصفة ذات الإضافة نقول إن كانت من الصفات الذاتية فهي تتوقف على غيرها مفهوما فقط ولا تتوقف على غيرها في تحققها الخارجي كصفة العالم، فإن صفة العالم من الصفات الحقيقية المحضة لو من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. أنت لا تستطيع أن تتعقل عالم إلا إذا تعقلت معلوم. زين، توقف تعقل العالم على تعقل المعلوم على صعيد، على صعيد المفهوم. أما تحقق العالمي العالمية للواجب سبحانه وتعالى خارجا فهي لا تتوقف على شيء، مع أن العالمية من الصفات الذاتية لو الفعلية، من الصفات الذاتية. إذن الصفة الذاتية التي هي حقيقية ذات إضافة تتوقف على غيرها مفهوما لا مصداقا، لا تحققا خارجيا. بينما لو جئنا إلى الصفات الفعلية كالخالق والرازق فهي صفة حقيقية ذات إضافة، لأنها تتوقف على الغير، على افتراض وجود الغير مفهوما ومصداقا. يعني الواجب سبحانه وتعالى متى نستطيع أن نفترض أنه خالق ورازق؟ بعد أن يوجد شنو؟ خلق، وبعد أن يوجد مرزوق، حتى يصدق على الواجب أنه خالق ورازق. فمفهوم الخالق يتوقف على وجود المخلوق، وتحقق الخالق خارجا هذه الصفة أيضا تتوقف على وجود. يعني متى يتحقق صفة الخالق للواجب سبحانه وتعالى؟ قبل أن يخلق لو بعد أن يخلق؟ بعد أن يخلق. إذن شنو الفرق بين الخالق والعالم؟ هل هما صفتان حقيقيتان لو إضافيتان؟ حقيقيتان، لا تشتبهون، قلنا صفات حقيقية وإضافية، هاتان صفتان حقيقيتان لأن لهما ما بإزاء في الخالق. هذه الصفة الحقيقية انقسمها قسمين، إما لا تتوقف على غيرها أصلا، هاي حقيقية محضة كالحي، وإما تتوقف على وجود غيرها. فإن كانت تتوقف على وجود غيرها فهي حقيقية ذات إضافة، لكن إن كانت ذاتية فهي تتوقف على غيرها فقط مفهوما، لكن إذا كانت فعلية مفهوما ومصداقا. زين، هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، ومن وجه آخر تنقسم الصفات إلى صفات الذات وإلى صفات الفعل. سؤال، ما هي الضابطة في كون الصفة صفة ذاتية أو كون الصفة صفة فعلية؟ يمكننا أن نشير هنا إلى ثلاثة ضوابط، أو ثلاث ضوابط. الضابطة الأولى ما يذكره المصنف، المصنف هنا في النهاية حيث يقول: الضابطة في الصفة الذاتية هي كل صفة يكفي في انتزاعها افتراض ذات الواجب سبحانه وتعالى، ولا نحتاج أن نفترض شنو؟ شيئا آخر كالحي والعالم والقادر. زين، هسه القادر قد واحد يقول من الصفات شنو؟ ذات الإضافة، لكن هي صفة حقيقية. المهم كالحي مثلا، فإنه يكفي في انتزاعها ثبوت الذات، ذات الواجب سبحانه وتعالى، مجرد ثبوت الذات يكفي أن نقول إذن هو شنو؟ حي. أما الصفات الفعلية فهي التي شنو؟ لا يمكن أن ننتزعها إلا إذا فرضنا مع الذات شيئا آخر كالخالق والرازق، فإنك لا تستطيع أن تنتزع صفة الخالق إلا في وجود خلق. رازق لابد من وجود مرزوق، فإذا الضابط اللي يذكرها المصنف شنو؟ إن كانت الصفة في انتزاعها لا تتوقف على شيء آخر إلا فرض الذات فهي صفة ذاتية، وإن كانت تتوقف على شيء آخر غير الذات فهي صفة فعلية. هذه الضابطة اللي يذكرها المصنف، ولكن يريد عليها إن هذه الضابطة ستخرج جميع الصفات الحقيقية ذات الإضافة عن الصفات الذاتية وتجعلها جميعا صفات فعلية. مثلا العالم، العالم صفة ذاتية لو صفة فعلية؟ اتفقوا على أنها صفة ذاتية من صفات الذات، ولكن على الضابطة التي ذكرها المصنف ستصير صفة فعلية. لماذا؟ لأن صفة العالم من الصفات الحقيقية مو المحضة وإنما ذات الإضافة، وإذا كانت ذات إضافة فهي تتوقف على غيرها أو لا؟ تتوقف على غيرها، وإن كان توقفها فقط بلحاظ من؟ بلحاظ المفهوم وليس بلحاظ المصدر، لكنها تتوقف على غيرها، يعني لا يكفي فيها افتراض الذات فقط، بل نحتاج أن نفترض وجود شيء آخر معلوم حتى يوجد العلم والعالم. فهي من الصفات ذات الإضافة التي تتوقف على غيرها، فوفق الضابطة التي ذكرها المصنف ستصير من صفات الفعل، مع أنها ليست من صفات الفعل وإنما هي من صفات الذات. إذن هذه الضابطة التي ذكرها المصنف مخدوشة. الضابطة الثانية هو هذا الضابطة الثانية، الضابطة الثانية أن نقول إن الصفة الذاتية هي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات، ما نقول في انتزاعها، التي يكفي في وجودها فرض وجود الذات ولا تتوقف في تحققها ووجودها على شيء آخر. إذن لاحظنا جانب المفهوم لو جانب المصداق، المصداق الصفة الذاتية التي لا تتوقف في وجودها ومصداقيتها على شيء آخر، وإن كانت تتوقف من حيث المفهوم على الغير، لكن هذا لا يضر في كونها ذاتية. الضابط في الذاتية هو عدم الحاجة من حيث التحقق والوجود الخارجي المصداقي. أما الصفة الفعلية فهي التي تتوقف على الغير في وجودها الخارجي المصداقي. هنا الضابطة بعد شنو؟ تكون صحيحة ولا إشكال فيها. فإن صفة العالم راح تصير ذاتية لو فعلية على هذه الضابطة الثانية، راح تصير ذاتية لأنها وإن احتاجت إلى الغير مفهوما لكنها لا تحتاج إلى الغير شنو؟ مصداقا. إذن هذه الضابطة صحيحة ولا إشكال فيها. الضابطة الثالثة طبعا طبعا ما قلنا الضابطة اللي ذكرها المصنف هي الضابطة الأولى وهي مخدوشة، لهذا كون صرف في عبارة المصنف ونقول لا نضيف قيود، نقول من حيث التحقق والمصداق، ولهذا عبارة المصنف انتزاع، انتزاع ناظرة للمفهوم، فكون نغير كلمة انتزاع نخلي وجود. الضابطة الثالثة ما ذكر، ما ذكر في علم الكلام وهو منقول عن الشيخ البليني رحمه الله أن الضابطة في الصفة الفعلية هي ما اتصف الواجب، ما أمكن اتصاف الواجب بها وبنقيضها كالحب والبغض. الواجب سبحانه وتعالى يتصف بمن؟ بالحب والبغض. يتصف بمن؟ بالإرادة وعدم الإرادة، أراد هذا ولا يريد ذاك. فإن كانت الصفة تتصف أو أن الواجب يتصف بها وبعكسها، خلق هذا لم يخلق ذاك، أحب هذا وأبغض ذاك، فهذه كلها صفات فعلية. أما الصفة التي لا يتصف الواجب إلا بها فقط ويتنزه عن عكسها فهي صفة ذاتية، كصفة العالم مثلا أو الحي أو القادر، فإن الله تعالى يتصف بالحياة لكن لا يتصف بعكسها وهو الموت، يتصف بالقدرة ولا يتصف بمن؟ بالعجز، يتصف بالعلم ولا يتصف بالجهل، فهذه تعتبر صفات ذاتية. هذه الضابطة البعض حاول إرجاعها إلى الضابطة الأولى، والبعض لا يرى أنها ضابطة مستقلة، ويورد عليها بعض الإشكالات خارج عن محل كلامنا. قال: ومن وجه آخر تنقسم الصفات، طبعا هذا التقسيم الرابع ميزته أنه تقسيم أولي. التقسيم الأولي الأول هو تقسيم الصفات إلى ثبوتية وإلى سلبية، هذا تقسيم أول، بينما تقسيم الصفات الثبوتية إلى حقيقية وإضافية، وتقسيم الحقيقية إلى محضة وإلى ذات الرافعة، تقسيمات ثانوية. بينما هذا التقسيم الرابع أيضا تقسيم أولي، يعني لا نفترض شيئا آخر، رأسا نقول الصفات إما ذاتية وإما فعلية. ومن وجه آخر تنقسم الصفات انقساما أوليا إلى صفات الذات، وهي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب، وهذا يعني خروج صفة العالم، فإن صفة العالم لا يكفي في انتزاعها فرض الذات، وقلنا أن هذه الضابطة ليست دقيقة. وصفات الفعل وهي التي يتوقف انتزاعها على فرض الغير، زين، وإذ لا موجود غيره تعالى إلا فعله، فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام الفعل. الصفات الفعلية قلنا هي التي لا يكفي فيها افتراض الذات، وإنما تحتاج شنو؟ افتراض الغير. زين، ذات الغير شنو؟ لا يوجد لدينا إلا فعل الواجب سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى بالصفات الفعلية. يعني هذا إشارة إلى سبب التسمية، ليش نسميها صفات فعلية؟ لأنها تتوقف على افتراض الغير، ولا غير إلا فعل الواجب، ولهذا تسمى صفات فعلية. قلنا هذه الضابطة غير دقيقة فتدبر. الفصل التاسع، في الفصل التاسع نتكلم عن الصفات الذاتية فقط، الصفات الذاتية التي يكفي في وجودها افتراض الذات دون وجود الغير، وقع فيها بحث وخلاف شديد في حقيقتها. ما هي حقيقة الصفات الذاتية؟ حي، قادر، عالم، هذه الصفات الذاتية ما هي حقيقتها؟ هل هي عين الذات، زائدة على الذات، قديمة، حادثة؟ يشير المصنف في المقام إلى ست نظريات، نختار منها طبعا النظرية الأولى. المطلب ما بيشي، لذلك احنا نقرا واذا اكو شيء يحتاج الى بيان نعلق عليه. قال الفصل التاسع في الصفات الذاتية وأنها عين الذات المتعالية. اختلفت كلمات الباحثين في الصفات الذاتية. الآن كلامنا مو في الصفات الفعلية، الصفات الفعلية قطعا زائدة على الذات، احنا ما كلامنا وين؟ في الصفات الذاتية. في الصفات الذاتية المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها. أي قول المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها، هكذا بين قوسين، هاي إشارة إلى الضابطة التي ذكرها المصنف للصفة الذاتية اللي هي الضابطة الأولى التي أشكلنا عليها. المفروض نقول لا، التي هي شنو؟ لا يتوقف وجودها على اعتراض وجود الغير، يعني مصداق عدم الحاجة المصداقية. زين، اختلفوا على أقوال. هنا نشير كم قول؟ قلنا ستة أقوال. القول الأول أنها هذه الصفات عين الذات المتعالية وكل واحدة منها عين الأخرى، يعني صفة الحي هي عين الذات وهي عين صفة القادر، فبعض الصفات عين بعض وهي جميعا عين الذات. طبعا مرادنا من العينية هنا العينية المصداقية مو العينية المفهومية. هذه الصفات مختلفة متباينة مفهوما، لكنها من حيث الوجود والمصداق هي شنو؟ شيء واحد. أنها عين الذات المتعالية وكل واحدة منها عين الأخرى مصداقا لا مفهوما. وهذا القول هو المنسوب إلينا، وهو منسوب إلى الحكماء ومختار الإمامية. الإمامية المذهب الحق اختار القول الأول. القول الثاني أنها معان زائدة على الذات، هذا قول الأشاعرة منسوب إلى الأشاعرة، أن هذه الصفات هي زائدة على الذات لكنها لازمة للذات، يعني مثل الزوجية لمن؟ للأربعة. لكن شي يضيفون قيد، ما دامت لازمة فهي قديمة بقدم الذات. ولهذا قالوا الصفات السبعة اللي يعددونها الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر، هذه الصفات سبعة يقولون هذه قديمة بقدم الذات، هي زائدة على الذات. يعني شنو زائدة؟ يعني مغايرة للذات مفهوما ومصداقا، لكنها لازمة للذات وقديمة بقدمها، وهو منسوب إلى الأشاعرة. الثالث أنها زائدة على الذات، طبعا من نقول زائدة على الذات؟ يعني مغايرة للذات مفهوما ومصداقا، لكنها مو قديمة وإنما شنو؟ حادثة. ففرق الثالث عن الرابع شنو؟ عفوا، فرق الثالث عن الثاني شنو؟ أن ذاك يقول قديمة بقدم الذات، هذا يقول شنو؟ حادثة. أنها زائدة حادثة، زائدة على الذات حادثة على ما نسب إلى الكرامية. زين، الرابع أن مع اتصاف الذات بهذه الصفات نقول الله عالم حي قادر، هذا مو معنى أن الذات اتصفت بها، لا، وإنما بمعنى كون الفعل الصادر من الذات الواجبة فعلة، هاي فعلة خبر كون، كون الفعل الصادر من ذات الواجب سبحانه وتعالى هو فعل من تلبس بالصفة، يعني الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى هو ما يصدر من العالم، لأن الله تعالى يتصف بأنه عالم. حينما نقول الله عالم، هذا لا يعني أن ذات الواجب اتصفت بالعالم، لا، وإنما معناه أن ذات الواجب أفعالها هي أفعال العالم، كيف أن أفعال العالم متقنة محكمة منظمة منسقة، هكذا أفعال الواجب محكمة منظمة منسقة. فهذه الصفات تثبت للواجب في الحقيقة أو غير ثابتة للواجب؟ أصلا غير ثابتة، مسلوبة عن الواجب، لكن الواجب له أثرها له فعلها. قال أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر من الواجب فعل من تلبس بالصفة، فمعنى كون الذات المتعالية عالمة أن الفعل الصادر منها متقن محكم ذو غاية عقلائية كما يفعل العالم، لا أن الذات تتصف بأنها عالم. ومعنى كون الذات قادرة أن الفعل الصادر منها كفعل القادر، فالذات نائبة مناب الصفات، لا أنها تتصف بها شنو اتصافا حقيقيا، وهذا طبعا منسوب إلى المعتزلة. القول الخامس، وربما يظهر من بعض المعتزلة الميل إلى قول آخر، وهو أن معنى إثبات الصفات هو نفي ما يقابلها. يعني حينما نقول الله تعالى عالم شنو معناها؟ يعني هو ليس بجاهل. الله تعالى قادر يعني ليس بعاجز، وهكذا. وهذا ما اختاره أيضا بعض علمائنا كالشيخ الصدوق رحمه الله، يظهر منه الميل إلى هذا الرأي، أن معنى إثبات الصفات نفي ما يقابلها. فمعنى إثبات الحياة والعلم والقدرة مثلا نفي الموت والجهل والعاز، لف ونشر مرتب. وهذا في الحقيقة إرجاع للصفات الثبوتية لمن؟ إلى الصفات السلبية. عالم يعني شنو؟ ليس بجاهل، عكس ما ذكرناه نحن حيث أرجعنا الصفات السلبية إلى الصفات الإيجابية، قلنا سلب السلبي لازمه الإثبات، فأرجعنا الصفات السلبية إلى الإيجابية. أما هنا لا، بالعكس، أرجع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. القول السادس، ويظهر من بعضهم أن الصفات الذاتية عين الذات، لكنها جميعا بمعنى واحد، يعني عين الذات مصداقا وجميعا بمعنى واحد، يعني عين الذات مفهوما، أو عين كلها بمعنى واحد يعني متحدة مفهوما، فراح تصير عين الذات مصداقا ومفهوما، والألفاظ مترادفة، يعني عالم قادر حي، هاي كلها ألفاظ متعددة لكن معناها واحد. شنو فرق القول السادس عن القول الأول؟ في القول الأول المغايرة مفهومية والعينية مصداقية، أما القول السادس يقول لا، عينية مفهومية وعينية مصداقية. نأتي إلى تنقيح هذه الأقوال الستة، والحق هو القول الأول أن الصفات الذاتية عين الواجب وبعضها عين الآخر مصداقا وإن اختلفت مفهوما. يشير المصنف شنو مصنف؟ هو اللي بعد قال لا إله وقطع رأسه، والحق هو القول الأول. اسأل ما هو دليله؟ نقول نقيم برهانين، البرهان الأول لا، هذا تعبير متعارف، أقول والحق هو القول الأول لدليلين، ما بي أشكال يعني يا أخي أحمد شنو هيكون نقدر عليه غرامة بها بعد. والحق هو القول الأول، يقيم المصنف هنا برهانين، طبعا كلا البرهانين تقدما بحذافيرهما لهذا ما يحتاج نتأخر، نقرأ البرهانين قراءة البرهان الأول له مقدمتان تقدمتا، والبرهان الثاني له مقدمتان أيضا شنو؟ تقدمتا. لذلك نقرأ ونشرح. قال: والحق هو القول الأول، البرهان الأول، وذلك لما تحقق. المقدمة الأولى أن الواجب بالذات علة تامة ينتهي إليها كل موجود ممكن بلا واسطة أو بواسطة أو وسائل. بلا واسطة على رأي من؟ على رأي الحكمة المتعالية، أنه لا علة فاعلية في الوجود إلا ذات الواجب سبحانه وتعالى، وما عداها هي علل معدة. أما مع الواسطة والوسائط فهذا على رأي من؟ على رأي المدرسة المشائية. زين، بمعنى زين، إذا كانت العلة أو علة العلل أو علة الوحيدة هي ذات الواجب سبحانه وتعالى، هذا يعني أن كل الكمالات الوجودية في المعلولات موجودة في العلة بدرجة أشرف وأعلى. هذه المقدمة الأولى، بمعنى أن الحقيقة الواجبية هي العلة بعينها. وتحقق، هذه المقدمة الثانية، وتحقق أيضا، طبعا المقدمة الأولى انتهت إلى الآن، أن العلة العليا أو العلة الوحيدة هي ذات الواجب سبحانه وتعالى. زين، نجي المقدمة الثانية. وتحقق أيضا أن كل كمال وجودي في المعلول فعلته في مقام عليته واجدة له بنحو أعلى وأشرف. زين، النتيجة، 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 فللواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض، مو فقط موجود كما أشرنا سابقا. زين، هذا اشتبت لنا لحد، ثبت لنا فراش عن الذات لحد الآن، شنو ثبت لنا؟ كل كمال وجودي فالواجب سبحانه وتعالى واجد له. بعد ضيف له، قل: والواجب كما تقدم حقيقة صرفة بسيطة، فإذا كانت هذه الصفات والكمالات متباينة متغايرة متعددة، ايش راح يلزم؟ راح يلزم تركب الذات. ونفينا التركب عن الذات بجميع أنواعه، إذا لابد أن نلتزم بأن هذه الصفات معناها واحد، مو معناها يعني وجودها واحد، هي عين الذات وعين بعضها البعض. لأنك بمجرد أن تفترض التكثر والتعدد لزم تركب الذات، لأن الذات واجد لها جميعا. فللواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض على أنه وجود صرف لا يخالطه عدم، حقيقة صرفة بسيطة. إذن لا يمكن أن تكون هذه الصفات متعددة، لابد أن نقول إن بعضها عين البعض وهي عين الذات، وإلا لزم التركب والتالي باطل، فالمقدم مثله. زين، إذن ذات الواجب هي عين هذه الصفات، وهذه الصفات بعضها عين بعض. يعني إذا أريد اللخصة، اللخصة برهان استثنائي، نقول: لو كانت الصفات متعددة وجودا لزم التركب والتالي باطل. متكثر هو فرضناه في البداية، لو كانت متكثرة ايش راح يلزم؟ لزم التركب والتالي باطل، فالمقدم مثله. شيخ أحمد ما بتريق اليوم؟ ما بتريق؟ لو ما شرب شاي. زين زين، وتحقق، هذا نقدر نعتبر البرهان الثاني، وتحقق أن وجود الواجب صرف بسيط. زين، هذا تحقق. وتحقق أيضا، طبعا كنا نقدر رجع، لذلك قلت يمكن. زين، نضيف بعد مقدم: وهو واحد بالوحدة الحقة. وإذا كان واحد بالوحدة الحقة فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية، لأنه لو كان فيه تعدد جهة وتغاير حيثية إذن هو واحد بالوحدة الحقة أو ليس واحدا. ومن هنا يمكن عد برهان ثاني، لأن الحد الأوسط هنا هو الوحدة الحقة، أما هناك الحد الأوسط عدم التركب، فيمكن عدهما شنو؟ برهانين، لا برهانا واحدا، تعدد جهة ولا تغاير حيثية. طبعا من يقول له ولا تغاير حيثية؟ يعني أكو تساوي، يعني الوحدة مصداقا ومن حيث الصدق، وهذا هو الفرق بين التساوق والتساوي، أشرحناه في محله. إذن فكل كمال وجودي مفروض فيه تعالى هو عين ذاته وعين الكمال الآخر المفروض له، فالحياة عين ذاته والحياة عين العلم وعين القدرة، فالصفات الذاتية التي للواجب بالذات كثيرة مختلفة مفهوما، واحدة عينا ومصداقا، وهو المطلوب. هذا هو القول الأول اللي نختاره. أشكل بعضهم قائلا، الإشكال يرجع للبرهان الأول. في البرهان الأول قلنا ذات الواجب علة لجميع ما في عالم إما علة مباشرة أو علة بالواسطة. هنا يأتي صاحب هذا القول يقول لا، العلة ليست هي ذات الواجب، وإنما العلة هي الإرادة، إرادة الواجب. ولهذا يفرق بين العلة الطبيعية والعلة الفاعلية المبررة. يقول في العلة الطبيعية كالنار هي تحرق مطلقا، سواء أرادت لم ترد، هي ما عندها إرادة، فدائما يترتب عليها المعلول. في الفاعل الطبيعي كالنار دائما تترتب عليها الحرارة والإحراق ولا تتخلف عنها، بينما في الفاعل الإلهي المختار دائما يترتب عليه المعلول، أو في بعض الأحيان إذا كان فاعل مختار مريد، إن أراد تحقق المعلول، إن لم يرد كما نقول في ذات الواجب، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وإن لم يشأ لم يفعل. فإذا كانت الذات هي العلة، فالمفروض أن لا يتخلف عنها المعلول، وبما أن المعلول يتخلف في حالات عدم الإرادة، نفهم أن العلة مو الذات، وإنما العلة هي الإرادة. فالبرهان الأول يسقط، إذن العلة مو الذات، وإنما العلة هي الإرادة. قال وقول بعض إن علة الإيجاد هي إرادة الواجب بالذات دون ذاته المتعالية، والسبب في ذلك شنو؟ تخلف المعلول عن الذات في حالات عدم الإرادة، ولو كانت الذات هي العلة لما تخلف عنها المعلول. يقول المصنف كلام لا محصل له. الجواب هم عنا واضح جدا، لأننا نسأل الإرادة صفة ذات أو صفة، وإذا صفة ذات تلتزم بأنها عين الذات أو غير الذات؟ إذا التزمت بأن إرادة المولى عز وجل هي عين ذاته، فإذا قلت بأن الإرادة هي العلة، هذا يعني أن الذات هي العلة. هذا الفرض الأول. قال لا محصل له، فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل، طبعا وهذا الرأي اختاره أيضا السيد الخوئي قدس سره في بحثه الأصولي، فإن الإرادة المذكورة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كان إسناد الإيجاد إليها عين، إليها يعني إلى الإرادة، هو عين إسناده إلى الذات المتعالية. ليش؟ لأنها عينها. فإسناد الإيجاد إلى الإرادة ونفيه عن الذات تناقض ظاهر، لأنك فرضت أن الإرادة عين الذات. زين، وإن كانت الإرادة صفة فعلية فإذا كانت صفة فعلية إذن هي منين منتزعة؟ من مقام الفعل. وإذا منتزعة من مقام الفعل فهي شنو؟ متأخرة عن الفعل. فإذا كانت هي العلة للإيجاد صارت متقدمة، صارت متقدمة هو متأخرة. وإن كانت صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل كان الفعل متقدما عليها لأنه منشأ الانتزاع، فكان إسناد إيجاد الفعل إليها قولا بتقدم المعلول على العلة وهو محال. أتتم تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. زين مشي.